بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في سلم الوصول: فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء. الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان. كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم، بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفل العلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه.
ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العنوان: فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. التوحيد في اللغة مصدر، وحد يوحد توحيدا، أي عبد إلها واحدا. والتوحيد في الاصطلاح هو الإقرار بربوبية الله عز وجل، وإفراده بالوحدانية، أي بعبادته وحده دون سواه، والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وهذا التعريف يتناول أنواع التوحيد الثلاثة التي انقسمت إلى قسمين، وتحدث الناظم رحمه الله عن القسمين من أنواع التوحيد التي أصلها ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات هو المراد بتوحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الألوهية هو المقصود بتوحيد القصد والطلب، فهو توحيد قصدي طلبي. فبدأ الناظم رحمه الله بالكلام على توحيد المعرفة والإثبات، فبدأ بتوحيد الربوبية، فقال: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، أي توحيد الرحمن، توحيد في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. ثم علل كون التوحيد أول واجب وأول فرض فرضه الله عز وجل على العباد، وما ذلك إلا لأهميته، فهو أساس الدين وقاعدة الدين. إن وجد التوحيد قبلت الأعمال معه من فرض وواجب ومستحب، وإن لم يوجد التوحيد فمهما قدم المتقرب إلى الله بشيء، مهما قدم من الأعمال، فإن الله لا يقبل عمله أبدا، كما قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد كان للكفار المشركين أعمال، لو أن الموحد فعلها لأثيب عليها، ولكنهم لم يوحدوا الله فلم يثابوا على أعمالهم التي قدموها من العناية بالبيت والعناية بالجار وتقديم المعروف للحجاج والعمار. ومع ذلك فإن الله قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذا جاء قول الناظم: إذ هو من كل الأوامر أعظم، أي التوحيد أعظم فريضة فرضها الله على العباد، مع أن الله فرض فرائض وأوجب واجبات وحرم محرمات، فأعظم الأوامر التي فرضها الله توحيد الله تبارك وتعالى، وأعظم النواهي المحرمات ضد التوحيد وهو الإشراك بالله تبارك وتعالى، الذي سيأتي الحديث عنه في المنظومة بعد هذا الباب. ثم بين في الشطر الثاني أنواع التوحيد بقوله: وهو نوعان. النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات، والمراد به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والنوع الثاني التوحيد القصدي الإرادي، وهو توحيد العبادة، أي توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فمعناه الإقرار ظاهرا وباطنا بأن الله عز وجل رب كل شيء، أي مالك كل شيء والمتصرف في كل شيء والمدبر لكل شيء من الذوات على اختلاف أنواعها والأعمال. والرب هو المربي لمخلوقاته، وتربية الله عز وجل لخلقه على نوعين: تربية عامة وتربية خاصة. فأما التربية العامة فإنها تشمل كل مخلوق من عالم السماوات والأرضين بالإيجاد والرزق والأمن والاستقرار والحفظ، تدبير الأمور، هذه تشمل البر والفاجر والناطق والصامت، أي جميع مخلوقات الله. وأما التربية الخاصة فهي خاصة بعباد الله المؤمنين المطيعين لله، وتتناول هذا النوع من التربية يتناول الملائكة الكرام والأنبياء والمرسلين والصالحين من عالم الإنس والجن. منحهم الله التربيتين العامة والخاصة، أما الملائكة فقد جبلوا على الطاعة ولا سبيل لهم إلى المعصية، وأما الرسل والأنبياء فهم صفوة عالم الإنس، وأما الصالحون من عباد الله عز وجل على اختلاف طبقاتهم فإنهم أتباع الرسل الأنبياء، فلا غرابة أن يكونوا داخلين تحت تربية الله الخاصة بتوفيقهم ونصرهم وتأييدهم وحفظه لهم. ومعنى توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان ظاهرا وباطنا أن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى التي وردت في نصوص الكتاب والسنة، وليس لهذا النوع من أنواع التوحيد مصدر إلا الكتاب والسنة، وهكذا جميع أنواع التوحيد ليس لها مصدر إلا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في إثبات توحيد الربوبية: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: رب العالمين، رب السماوات والأرض. وأقر بهذا التوحيد المشركون، توحيد الربوبية أقر به المشركون، وقص الله إقرارهم بقوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. فاعترفوا بأن الله هو الخالق، غير أنه لم يدخلهم الإيمان بتوحيد الربوبية في الإسلام، لأن الذي يدخل في الإسلام هو توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بكل عبادة مالية أو بدنية. فمن أقر بتوحيد الربوبية ولم يقر ويؤمن بتوحيد الألوهية فليس من المسلمين، بل هو من الكافرين حتى يستكمل أنواع التوحيد الثلاثة فيؤمن بها ظاهرا وباطنا. وأسماء الله تبارك وتعالى جاءت في الكتاب والسنة في آيات محكمات، أي واضحات المعاني، جاءت على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. أما على سبيل الإجمال ففي آيات، ومنها قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وللإلحاد في أسماء الله أنواع: إلحاد المشركين الوثنيين، وإلحاد الملاحدة الذين أنكروا وجود الله، وإلحاد أهل التعطيل من الجهمية المعطلة والمعتزلة. وإلحاد أهل التشبيه الممثلة، كل هؤلاء ألحدوا في أسماء الله الحسنى. وذكرت الأسماء الحسنى في ثنايا الآيات القرآنية وفي ختم الآيات القرآنية كما هو موضح في القرآن الكريم. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فذكر من أسمائه الله وهو أعرف المعارف، وإليه تضاف بقية الأسماء فتكون تابعة له، كما تقول في بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن والرحيم تابعان لله عز وجل، أي نعتان للفظ الجلالة. وكذلك قول الله تعالى: وهو على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم، وهو السميع البصير، وهو اللطيف الخبير، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى، كما في آخر سورة الحشر جملة من أسماء الله الحسنى الدالة على صفاته العلية. وتوحيد الألوهية كما سبق هو إفراد الله بكل عبادة، وهذه الثلاثة الأنواع انقسمت إلى هذين القسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، وهما متلازمان: توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات متلازمة. ومعنى التلازم أن توحيد المعرفة والإثبات يستلزم توحيد القصد والطلب، بمعنى أن من أقر بربوبية الله وأسمائه وصفاته لزمه أن يوحده ويفرده بكل عبادة لزوما، وأن توحيد القصد والطلب يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ومعنى ذلك أن من أفرد الله بالعبادة فإن إفراده لله بالعبادة يتضمن الإيمان بربوبيته والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا معنى التلازم، وهي فائدة مهمة يحرص عليها. وقول الناظم: وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، فيه الأمثلة لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كما سبق في معنى الرب، أي المالك المتصرف المربي المدبر لجميع الأمور. ودليل وقوله الخالق البارئ أمثلة لتوحيد الأسماء والصفات، إذ من أسماء الله الخالق، فهو الخلاق العليم، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خلق العوالم كلها وخلق السماوات السبع والأراضين السبع وخلق الكرسي وخلق العرش وخلق الجنة والنار وكل مخلوق، فإن الله انفرد بخلقه بدون شريك ولا ظهير ولا معين، فلا ند له ولا شريك له. ومن آمن بأن الله خالق كل شيء لزمه أن يفرده بكل عبادة، لأن الذي يخلق ويرزق ويتصرف ويدبر الأمور كلها هو الذي يستحق أن يعبد وحده دون سواه. ومن لم يستطع أن يخلق شيئا أو يرزق أحدا أو يتصرف فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يستحق من العبادة شيئا. باري البرايا منشئ الخلائق، الباري هو الخالق والبرايا المخلوقين، ومنشئ الخلائق أي أوجدهم من العدم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه، فخلق العرش وخلق القلم، وخلق القلم بعد العرش على القول الصحيح، خلق القلم وقال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى قيام الساعة، فكل ما يعمله الخلائق وما سيكون وما قد كان كل ذلك قد جرى به القلم من خلق المخلوقات وآجالهم وشقاوتهم وسعادتهم وغناهم وفقرهم، كل ذلك وأكثر من ذلك وأقل من ذلك قد فرغ الله عز وجل منه. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، قال الصحابة ففيما العمل؟ أفي شيء مستأنف أو في شيء قد مضى؟ قال بل في شيء قد مضى، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل أهل الشقاء. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. مبدعهم بلا مثال سابق، أي أنشأهم من العدم على غير مثال سبق، وإنما ابتدأ سبحانه وتعالى خلقهم وإيجادهم من العدم. خلق آدم من تراب ولم يكن قبل ذلك موجودا، وطور الله خلقته حتى وصل إلى ما وصل إليه، وخلق زوجه منه، ثم بعد ذلك وجد النسل وانتشر حتى وصل إلى مليارات البشر، وسيكون كذلك إلى أن تنتهي هذه الدار وتأتي دار أخرى وحياة أخرى وهي الدار الآخرة. فذكر وذكر من أسماء الله الأول والمبدي والآخر والباقي والأحد والفرد والقدير والأزلي والصمد والبر المهيمن العلي، هذه أسماء لله تبارك وتعالى التي ذكرها بقوله ولله الأسماء الحسنى، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. واختلف العلماء في معنى الإحصاء، والظاهر أن المراد بالإحصاء حفظها وفهم معانيها والعمل بمقتضاها، ومن العمل بمقتضاها سؤال الله عز وجل بها توسلا بها، كأن يقول السائل اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى أن تغفر لي وأن ترحمني وأن ترزقني الجنة وتعيدني من النار ونحو ذلك. ومن العمل بها أيضا الاتصاف بالمعاني التي دلت عليها واللائق بالمخلوق. فإذا قرأت قول الله تعالى وهو الغفور الرحيم تتحلى بصفة المغفرة والرحمة بالنسبة للعباد، فتصفح وتعفو كما أمر الله عز وجل بذلك، فاعفوا واصفحوا، وهكذا بقية الأسماء التي فيها المعاني التي من اتصف بشيء منها فقد عمل بمقتضى تلك الأسماء. فقوله الأول أي أن الله عز وجل من أسمائه الأول، وقد جاء دليله في القرآن هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية والظاهر فوق كل شيء والباطن المطلع على خفايا الأمور. وفي الدعاء المأثور اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تفسير لهذه الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن. الأحد المبدي أي منشئ الخلائق والباقي هو الآخر بلا نهاية، والأحد أي الواحد المنفرد بالعبادات، الفرد الذي ليس له شريك وليس له ند ولا ظهير ولا معين، القدير صاحب القدرة التامة القادر على كل شيء، الأزلي كالأول، الصمد فسره السلف بتفسيرات متقاربة في المعنى، فسر الصمد بالسيد الذي كمل في سؤدده، وفسر بأنه الغني الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها فيقضي ما شاء كما يشاء، وفسر بالصمد بالذي لا جوف له، أي لا يحل في الله عز وجل شيء من مخلوقاته، كما أنه ليس في شيء من مخلوقاته. وقيل هو الذي لا يطعم، كما في قوله تعالى وهو يطعم ولا يطعم، البر أي اللطيف بخلقه، المهيمن بمعنى الشهيد والرقيب، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، العلي من أسمائه العلي، والمراد بالعلي هنا علو الذات وعلو الشأن والعظمة وعلو القهر والغلبة، هذه أنواع العلو لله عز وجل. فهو له علو الذات بمعنى أنه عال فوق جميع مخلوقاته، قد استوى على عرشه وعرشه سقف مخلوقاته، خلق الله الأراضين والسماوات والكرسي، وخلق الجنة والنار، وخلق العرش وجعله سقف المخلوقات، واستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله، وهو في العلو بلا شك ولا ريب، بخلاف ما عليه أهل الإلحاد في باب أسماء الله وصفاته كالحلولية والاتحادية ومن لف لفهم. والثاني علو الشأن والعظمة، أي أن الله عظيم شأنه، شأنه عظيم عند من عرف قدره، وأما الكفار فإنهم لم يقدروا الله حق قدره، فلا نصيب لهم في مغفرته ورحمته. ومن قدر الله حق قدره فوحده في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته فقد قدر الله حق قدره. وعلو القهر والغلبة، أي أن الله عز وجل هو القاهر لجميع مخلوقاته، فلا يخرج شيء عن قبضته أبدا، قال عز وجل وهو القاهر فوق خلقه، وهو القاهر فوق عباده. والله غالب على أمره، فيجب أن نثبت جميع أنواع العلو لله، علو الذات، فهو عال بذاته فوق خلقه سبحانه، وهو ينزل كما يشاء ويريد كما ثبت بذلك النص. وأنه منزه عن الأضداد فلا ضد له، وعن الأعوان فلا يحتاج إلى أحد من مخلوقاته، لا إلى العرش ولا إلى ما دون العرش، وكل شيء دون العرش من المخلوقات، والله لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هو الغني الحميد، والغني هو الذي لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته أبدا، وأما مخلوقاته فإنهم محتاجون إليه في كل لحظة من لحظات أعمارهم، وما ذلك إلا لكمال الله ذاتا وأسماء وصفات، وضعف المخلوقات مهما عظم شأنها وحجمها فهي ضعيفة أمام قدرة الله عز وجل. وبين الناظم هذا بقوله: علو قهر وعلو الشأن جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، أي إنه لا يجوز لأحد أن يتطلع إلى كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، لأن علم الكيفية يجب أن يفوض إلى الله تبارك وتعالى، فأهل السنة والجماعة مفوضة في الكيفية ولا يفوضون في المعاني. وفرقة من فرق من الفرق المخالفة المبتدعة يفوضون في المعاني فسموا مفوضة، أي لا يقولون في معاني أسماء الله وصفاته شيئا، يقولون نرد علم ذلك إلى الله ولا نقول فيها شيئا، فيعتبرونها لا قدرة لهم على فهم معانيها، وهو خطأ، لأن الآيات والأحاديث التي جاءت في هذا الباب كلها محكمة من النصوص المحكمة، والمحكم واضح المعاني. فمثلا عندما نقرأ قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كمثال وهو السميع البصير، ما معنى السميع وما معنى البصير؟ قلت لكم أهل التفويض يقولون لا نقول في ذلك شيئا، نؤمن بأنه السميع البصير ولكن لا نقول في المعنى شيئا، فسموا مفوضة، أي ذمهم أهل السنة والجماعة. وأما أهل السنة فيفسرون السميع البصير بالتفسير الصحيح، فيقولون: السميع اسم لله عز وجل كريم، دل على صفة ذاتية وهي صفة السمع التي تليق بعظمة الله وجلاله، فهو يسمع بسمع جميع مخلوقاته لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. البصير اسم كريم لله تبارك وتعالى، دل على إثبات صفة البصر صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما قال الله: وعلمنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا يقال في جميع الصفات الدالة على ذات الله وكماله سبحانه وتعالى، فليس في باب الأسماء والصفات أي إشكال ولا صعوبة، لأن نصوصها محكمات واضحات المعاني، لكن المفوضة والمعطلة بجميع أنواع التعطيل كل وجزئي والمشبهة، هؤلاء غفلوا عن نصوص الكتاب والسنة وحكموا العقول، عقولهم أو عقول غيرهم في هذا الباب، فضلوا سواء السبيل وفاتهم علم قزير، أعظم باب في أبواب العلم والعمل، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. اقتصر على هذا. لا قليل من الأسئلة. في أسئلة ولا ما في؟ لا. وحاتم عنده أسئلة ولا؟
اليوم عندنا أسئلة من قسم النساء. أسئلة من
قسم
النساء. حسن الله إليكم. سائلة تقول: هل يجوز للحائض دخول المسجد وقراءة المصحف دون مسه؟ لأن بعضهم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لعائشة لما حاضت في حجة الوداع أن تصنع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف ولا تصلي.
ما سمح لها بدخول المسجد في حجة الوداع، ما سمح لها بدخول المسجد، وإنما كانت خارج المسجد. والذي يجوز للحائض عبورها، أن تعبر المسجد وهي ماشية لحاجتها، والدليل على هذا والله أعلم أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فإذا صح دخول الجزء صح دخول الكل، وأما اللبث في المسجد للحائض فلا، لا للحائض ولا للجنوب، لا يلبث في المسجد لبثا كثيرا. وكذلك القراءة لا مانع أن تقرأ أولا من حفظها، فإن لم تكن من ذوات الحفظ فيتولى مس المصحف مسكه غيرها ممن يجوز له أن يمس المصحف، وهي تقرأ مجرد قراءة لا تمس المصحف، هذا أحوط للمرأة. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا كان شعر المرأة مقصوص درجات طبقات، فكيف تتحلل من الإحرام؟ هل تجمعه ثم تقص من طرفه، أم يلزمها أن تقص من كل طبقة؟ نرجو توضيح ذلك.
تجمع رأسها وتأخذ منه بقدر الملة ويكفي، فإن كان ضفائر أخذت من كل ضفيرة قدر الملة وتكون قد تحللت بذلك.
سن الله إليكم. تقول أيضا السائلة: هل نتف شعر اليد والساق يعتبر من تغيير خلق الله؟
أي؟
هل نتف شعر اليد والساق نتف الشعر؟
هذا ما ورد فيه نص، لا بحلق ولا بإباحة حسب علمي، فإن احتاجت إلى ذلك المرأة أو الرجل، إذا احتاجوا إلى ذلك بأن يكون غير شيء من الخلقة فلا حرج، لأن الشعور التي ورد مشروعية إزالتها بالحلق أو النتف والقص معلومة، والتي ورد وجوب إعفائها وعدم الاعتداء عليها معروفة، وما سوى ذلك مسكوت عنه. فمن اضطر إلى شيء من أخذ شعره من جسده لا حرج عليه، وإلا فما جرت عادات الناس وعرفهم ما جرى بحلق شعور الساق أو الفخذ أو اليد، ما جرى عرفهم بذلك. لكن التحريم نقول حرام ليس على هذا دليل.
حسن الله إليكم. تقول السائل أيضا: هل أصلي تحية المسجد إذا دخلت وقد أقيمت الصلاة؟ وهل تقضى تحية المسجد إذا فاتت المصلي؟ وهل يصح أن تكون سنة صلاة الظهر باعتبارها تحية للمسجد؟
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا صلت المرأة أو الرجل المكتوبة وأراد أن يصلي السنن الراتبة فيصلي السنة الراتبة البعدية التي بعد الفريضة، ثم بعد ذلك يصلي قضاء السنة وهي ليست واجبة، السنة القبلية التي فاتته. ومهما تنفل الإنسان من نوافل ليلية أو نهارية فالعمل صحيح والباب واسع والأجر فيه كثير.
سن الله إليكم. سائل من ألمانيا يقول: يوجد عندنا طالب علم وحيد يقوم بالدعوة، لكنه أخذ علمه عن بعض الذين عليهم مخالفات في المنهج. بعض الإخوة يرون أخذ العلم عنه وبعضهم لا يرى ذلك، ما رأي فضيلتكم؟
رأيي أنه ينظر فيه هو بقطع النظر عن الذين تعلم عليهم، إن كان من أهل السنة وينشر العلم الصحيح بالفهم الصحيح يؤخذ عنه العلم، وإن كان أخذ خطأ أو أشياء مبتدعة محدثات فلا يؤخذ عنه العلم. وإن أشكل عليكم الأمر فاسألوا أهل العلم، أما مجرد كونه أخذ العلم عن فلان لكن ينشر العلم الصحيح ولا ينشر بدعا ولا أخطاء ولا تضليلات، فخذوا عنه العلم حتى يتبين أمره.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أهل الجاهلية آمنوا بالربوبية بالجملة، أم منهم من كفر بالربوبية كما كفر بالألوهية؟
الذين كفروا بالربوبية قلة، ذكر الله عز وجل فرعون بما قص عنه بقوله: ما علمت لكم من إله غيري، أي رب. والملاحدة الذين لم يؤمنوا بوجود الله تبارك وتعالى وإنما يقولون بالطبيعة، لا إله والطبيعة مادة، ويقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، ولم يؤمنوا بوجود الله، هؤلاء قلة، مع أن الله بين بأنه في قرارة أنفسهم يؤمنون بوجوده، كما قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالمقصود أن القلة النادرة هم الذين جحدوا ربوبية الله ووجوده، وأما الكثرة الكاثرة فهم آمنوا بربوبية الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وآمنوا بأنه خلق المخلوقات، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، إلى غير ذلك من النصوص، ولكن لم يدخلهم في الإسلام أبدا.
السؤال الأخير من فرنسا يقول: أترجم شرحكم للحائية للإخوة والأخوات عبر الإنترنت وفي المسجد، وعملي يقتصر على الترجمة، ما رأيكم في هذا العمل مع العلم بأنهم مبتدئون؟
العمل الجليل الذي يترجم العلوم الشرعية بلغة القوم وهو يحسن اللغة العربية من أجل يصيب المعاني، هذا من العمل الذي يؤجر عليه. لكن إذا كانت عقولهم لا تستوعب معاني شرح الحائية فيبدأ بهم، يبدأ بهم في المختصرات كالثلاثة الأصول والأصول الستة، فضل الإسلام، كشف الشبهات ونحوها من الكتب المختصرة، وبعد ذلك يمكن أن يعلمهم في هذه الكتب اللي هي أرفع من حيث المعاني والقواعد من غيرها، والله أعلم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في سلم الوصول: فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء. الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان. كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم، بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية، لم ينفل العلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه.
ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العنوان: فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. التوحيد في اللغة مصدر، وحد يوحد توحيدا، أي عبد إلها واحدا. والتوحيد في الاصطلاح هو الإقرار بربوبية الله عز وجل، وإفراده بالوحدانية، أي بعبادته وحده دون سواه، والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وهذا التعريف يتناول أنواع التوحيد الثلاثة التي انقسمت إلى قسمين، وتحدث الناظم رحمه الله عن القسمين من أنواع التوحيد التي أصلها ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات هو المراد بتوحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الألوهية هو المقصود بتوحيد القصد والطلب، فهو توحيد قصدي طلبي. فبدأ الناظم رحمه الله بالكلام على توحيد المعرفة والإثبات، فبدأ بتوحيد الربوبية فقال: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، أي توحيد الرحمن، توحيد في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. ثم علل كون التوحيد أول واجب وأول فرض فرضه الله عز وجل على العباد، وما ذلك إلا لأهميته، فهو أساس الدين وقاعدة الدين. إن وجد التوحيد قبلت الأعمال معه من فرض وواجب ومستحب، وإن لم يوجد التوحيد فمهما قدم المتقرب إلى الله بشيء، مهما قدم من الأعمال فإن الله لا يقبل عمله أبدا، كما قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد كان للكفار المشركين أعمال، لو أن الموحد فعلها لأثيب عليها، ولكنهم لم يوحدوا الله فلم يثابوا على أعمالهم التي قدموها من العناية بالبيت والعناية بالجار وتقديم المعروف للحجاج والعمار، ومع ذلك فإن الله قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذا جاء قول الناظم: إذ هو من كل الأوامر أعظم، أي التوحيد أعظم فريضة فرضها الله على العباد، مع أن الله فرض فرائض وأوجب واجبات وحرم محرمات، فأعظم الأوامر التي فرضها الله توحيد الله تبارك وتعالى، وأعظم النواهي المحرمات ضد التوحيد وهو الإشراك بالله تبارك وتعالى، الذي سيأتي الحديث عنه في المنظومة بعد هذا الباب. ثم بين في الشطر الثاني أنواع التوحيد بقوله: وهو نوعان. النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات، والمراد به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والنوع الثاني التوحيد القصدي الإرادي، وهو توحيد العبادة، أي توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فمعناه الإقرار ظاهرا وباطنا بأن الله عز وجل رب كل شيء أي مالك كل شيء والمتصرف في كل شيء والمدبر لكل شيء من الذوات على اختلاف أنواعها والأعمال. والرب هو المربي لمخلوقاته، وتربية الله عز وجل لخلقه على نوعين: تربية عامة وتربية خاصة. فأما التربية العامة فإنها تشمل كل مخلوق من عالم السماوات والأرضين بالإيجاد والرزق والأمن والاستقرار والحفظ، تدبير الأمور، هذه تشمل البر والفاجر والناطق والصامت، أي جميع مخلوقات الله. وأما التربية الخاصة فهي خاصة بعباد الله المؤمنين المطيعين لله، وتتناول هذا النوع من التربية يتناول الملائكة الكرام والأنبياء والمرسلين والصالحين من عالم الإنس والجن. منحهم الله التربيتين العامة والخاصة، أما الملائكة فقد جبلوا على الطاعة ولا سبيل لهم إلى المعصية، وأما الرسل والأنبياء فهم صفوة عالم الإنس، وأما الصالحون من عباد الله عز وجل على اختلاف طبقاتهم فإنهم أتباع الرسل الأنبياء، فلا غرابة أن يكونوا داخلين تحت تربية الله الخاصة بتوفيقهم ونصرهم وتأييدهم وحفظه لهم. ومعنى توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان ظاهرا وباطنا أن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى التي وردت في نصوص الكتاب والسنة، وليس لهذا النوع من أنواع التوحيد مصدر إلا الكتاب والسنة، وهكذا جميع أنواع التوحيد ليس لها مصدر إلا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في إثبات توحيد الربوبية: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: رب العالمين، رب السماوات والأرض. وأقر بهذا التوحيد المشركون، توحيد الربوبية أقر به المشركون، وقص الله إقرارهم بقوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، فاعترفوا بأن الله هو الخالق، غير أنه لم يدخلهم الإيمان بتوحيد الربوبية في الإسلام، لأن الذي يدخل في الإسلام هو توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بكل عبادة مالية أو بدنية. فمن أقر بتوحيد الربوبية ولم يقر ويؤمن بتوحيد الألوهية فليس من المسلمين، بل هو من الكافرين حتى يستكمل أنواع التوحيد الثلاثة فيؤمن بها ظاهرا وباطنا. وأسماء الله تبارك وتعالى جاءت في الكتاب والسنة في آيات محكمات، أي واضحات المعاني، جاءت على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. أما على سبيل الإجمال ففي آيات، ومنها قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وللإلحاد في أسماء الله أنواع: إلحاد المشركين الوثنيين، وإلحاد الملاحدة الذين أنكروا وجود الله، وإلحاد أهل التعطيل من الجهمية المعطلة والمعتزلة، وإلحاد أهل التشبيه الممثلة. كل هؤلاء ألحدوا في أسماء الله الحسنى. وذكرت الأسماء الحسنى في ثنايا الآيات القرآنية وفي ختم الآيات القرآنية كما هو موضح في القرآن الكريم. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فذكر من أسمائه الله وهو أعرف المعارف، وإليه تضاف بقية الأسماء فتكون تابعة له، كما تقول في بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن والرحيم تابعان لله عز وجل، أي نعتان للفظ الجلالة. وكذلك قول الله تعالى: وهو على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم، وهو السميع البصير، وهو اللطيف الخبير، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى، كما في آخر سورة الحشر جملة من أسماء الله الحسنى الدالة على صفاته العلية. وتوحيد الألوهية كما سبق هو إفراد الله بكل عبادة، وهذه الثلاثة الأنواع انقسمت إلى هذين القسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، وهما متلازمان: توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات متلازمة. ومعنى التلازم أن توحيد المعرفة والإثبات يستلزم توحيد القصد والطلب، بمعنى أن من أقر بربوبية الله وأسمائه وصفاته لزمه أن يوحده ويفرده بكل عبادة لزوما، وأن توحيد القصد والطلب يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ومعنى ذلك أن من أفرد الله بالعبادة فإن إفراده لله بالعبادة يتضمن الإيمان بربوبيته والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا معنى التلازم، وهي فائدة مهمة يحرص عليها. وقول الناظم: وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، فيه الأمثلة لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كما سبق في معنى الرب أي المالك المتصرف المربي المدبر لجميع الأمور. ودليل وقوله الخالق البارئ أمثلة لتوحيد الأسماء والصفات، إذ من أسماء الله الخالق، فهو الخلاق العليم، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خلق العوالم كلها وخلق السماوات السبع والأراضين السبع وخلق الكرسي وخلق العرش وخلق الجنة والنار، وكل مخلوق فإن الله انفرد بخلقه بدون شريك ولا ظهير ولا معين، فلا ند له ولا شريك له. ومن آمن بأن الله خالق كل شيء لزمه أن يفرده بكل عبادة، لأن الذي يخلق ويرزق ويتصرف ويدبر الأمور كلها هو الذي يستحق أن يعبد وحده دون سواه. ومن لم يستطع أن يخلق شيئا أو يرزق أحدا أو يتصرف فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يستحق من العبادة شيئا. باري البرايا منشئ الخلائق، الباري هو الخالق والبرايا المخلوقين، ومنشئ الخلائق أي أوجدهم من العدم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه، فخلق العرش وخلق القلم، وخلق القلم بعد العرش على القول الصحيح، خلق القلم وقال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى قيام الساعة، فكل ما يعمله الخلائق وما سيكون وما قد كان كل ذلك قد جرى به القلم من خلق المخلوقات وآجالهم وشقاوتهم وسعادتهم وغناهم وفقرهم، كل ذلك وأكثر من ذلك وأقل من ذلك قد فرغ الله عز وجل منه. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال الصحابة: ففيما العمل؟ أفي شيء مستأنف أو في شيء قد مضى؟ قال: بل في شيء قد مضى، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من كان السعادة من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل أهل الشقاء. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. مبدعهم بلا مثال سابق، أي أنشأهم من العدم على غير مثال سبق، وإنما ابتدأ سبحانه وتعالى خلقهم وإيجادهم من العدم. خلق آدم من تراب، ولم يكن قبل ذلك موجودا، وطور الله خلقته حتى وصل إلى ما وصل إليه، وخلق زوجه منه، ثم بعد ذلك وجد النسل وانتشر حتى وصل إلى مليارات البشر، وسيكون كذلك إلى أن تنتهي هذه الدار وتأتي دار أخرى وحياة أخرى وهي الدار الآخرة. وذكر من أسماء الله الأول والمبدي والآخر والباقي والأحد والفرد والقدير والأزلي والصمد والبر المهيمن العلي، هذه أسماء لله تبارك وتعالى التي ذكرها بقوله: ولله الأسماء الحسنى. وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. واختلف العلماء في معنى الإحصاء، والظاهر أن المراد بالإحصاء حفظها وفهم معانيها والعمل بمقتضاها، ومن العمل بمقتضاها سؤال الله عز وجل بها توسلا بها، كأن يقول السائل: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى أن تغفر لي وأن ترحمني وأن ترزقني الجنة وتعيدني من النار ونحو ذلك. ومن العمل بها أيضا الاتصاف بالمعاني التي دلت عليها واللائقة بالمخلوق. فإذا قرأت قول الله تعالى: وهو الغفور الرحيم، تتحلى بصفة المغفرة والرحمة بالنسبة للعباد، فتصفح وتعفو كما أمر الله عز وجل بذلك: فاعفوا واصفحوا. وهكذا بقية الأسماء التي فيها المعاني التي من اتصف بشيء منها فقد عمل بمقتضى تلك الأسماء. فقوله الأول أي أن الله عز وجل من أسمائه الأول وقد جاء دليله في القرآن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية والظاهر فوق كل شيء والباطن المطلع على خفايا الأمور. وفي الدعاء المأثور: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو تفسير لهذه الأسماء الأربعة: الأول والآخر والظاهر والباطن. الأحد المبدي أي منشئ الخلائق، والباقي هو الآخر بلا نهاية، والأحد أي الواحد المنفرد في العبادات، الفرد الذي ليس له شريك وليس له ند ولا ظهير ولا معين، القدير صاحب القدرة التامة، القادر على كل شيء، الأزلي كالأول، الصمد. فسره السلف بتفسيرات متقاربة في المعنى. فسر الصمد بالسيد الذي كمل في سؤدده، وفسر بأنه الغني الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها فيقضي ما شاء كما يشاء، وفسر بالصمد بالذي لا جوف له، أي لا يحل في الله عز وجل شيء من مخلوقاته، كما أنه ليس في شيء من مخلوقاته. وقيل هو الذي لا يطعم، كما في قوله تعالى: وهو يطعم ولا يطعم. البر أي اللطيف بخلقه، المهيمن بمعنى الشهيد والرقيب، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. العلي من أسمائه العلي، والمراد بالعلي هنا علو الذات وعلو الشأن والعظمة وعلو القهر والغلبة، هذه أنواع العلو لله عز وجل. فهو له علو الذات بمعنى أنه عال فوق جميع مخلوقاته، قد استوى على عرشه وعرشه سقف مخلوقاته. خلق الله الأراضين والسماوات والكرسي، وخلق الجنة والنار، وخلق العرش، وجعله سقف المخلوقات، واستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله، وهو في العلو بلا شك ولا ريب، بخلاف ما عليه أهل الإلحاد في باب أسماء الله وصفاته كالحلولية والاتحادية ومن لف لفهم. والثاني علو الشأن والعظمة، أي أن الله عظيم شأنه، شأنه عظيم عند من عرف قدره، وأما الكفار فإنهم لم يقدروا الله حق قدره، فلا نصيب لهم في مغفرته ورحمته. ومن قدر الله حق قدره فوحده في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته فقد قدر الله حق قدره. وعلو القهر والغلبة، أي أن الله عز وجل هو القاهر لجميع مخلوقاته، فلا يخرج شيء عن قبضته أبدا. قال عز وجل: وهو القاهر فوق خلقه، وهو القاهر فوق عباده. والله غالب على أمره، فيجب أن نثبت جميع أنواع العلو لله. علو الذات، فهو عال بذاته فوق خلقه سبحانه، وهو ينزل كما يشاء ويريد كما ثبت بذلك النص. وأنه منزه عن الأضداد فلا ضد له، وعن الأعوان فلا يحتاج إلى أحد من مخلوقاته، لا إلى العرش ولا إلى ما دون العرش، وكل شيء دون العرش من المخلوقات، والله لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هو الغني الحميد، والغني هو الذي لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته أبدا. وأما مخلوقاته فإنهم محتاجون إليه في كل لحظة من لحظات أعمارهم، وما ذلك إلا لكمال الله ذاتا وأسماء وصفات. وضعف المخلوقات مهما عظم شأنها وحجمها فهي ضعيفة أمام قدرة الله عز وجل. وبين الناظم هذا بقوله: علو قهر وعلو الشأن جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، أي إنه لا يجوز لأحد أن يتطلع إلى كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، لأن علم الكيفية يجب أن يفوض إلى الله تبارك وتعالى. فأهل السنة والجماعة مفوضة في الكيفية ولا يفوضون في المعاني، وفرقة من فرق من الفرق المخالفة المبتدعة يفوضون في المعاني فسموا مفوضة، أي لا يقولون في معاني أسماء الله وصفاته شيئا، يقولون نرد علم ذلك إلى الله ولا نقول فيها شيئا، فيعتبرونها لا قدرة لهم على فهم معانيها، وهو خطأ، لأن الآيات والأحاديث التي جاءت في هذا الباب كلها محكمة من النصوص المحكمة، والمحكم واضح المعاني. فمثلا عندما نقرأ قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كمثال وهو السميع البصير، ما معنى السميع وما معنى البصير؟ قلت لكم أهل التفويض يقولون لا نقول في ذلك شيئا، نؤمن بأنه السميع البصير ولكن لا نقول في المعنى شيئا، فسموا مفوضة، أي ذمهم أهل السنة والجماعة. وأما أهل السنة فيفسرون السميع البصير بالتفسير الصحيح، فيقولون السميع اسم لله عز وجل كريم دل على صفة ذاتية وهي صفة السمع التي تليق بعظمة الله وجلاله، فهو يسمع بسمع جميع مخلوقاته لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. البصير اسم كريم لله تبارك وتعالى دل على إثبات صفة البصر صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما قال الله وعلمنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا يقال في جميع الصفات الدالة على ذات الله وكماله سبحانه وتعالى. فليس في باب الأسماء والصفات أي إشكال ولا صعوبة، لأن نصوصها محكمات واضحات المعاني، لكن المفوضة والمعطلة بجميع أنواع التعطيل كل وجزئي والمشبهة، هؤلاء غفلوا عن نصوص الكتاب والسنة وحكموا العقول عقولهم أو عقول غيرهم في هذا الباب فضلوا سواء السبيل، وفاتهم علم قزير أعظم باب في أبواب العلم والعمل، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. اقتصر على هذا. لا قليل من الأسئلة. في أسئلة ولا ما في؟ لا. وحاتم عنده أسئلة ولا؟
اليوم عندنا أسئلة من قسم النساء. أسئلة من قسم النساء. حسن الله إليكم. سائلة تقول هل يجوز للحائض دخول المسجد وقراءة المصحف دون مسه، لأن بعضهم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لعائشة لما حاضت في حجة الوداع أن تصنع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف ولا تصلي.
ما سمح لها بدخول المسجد في حجة الوداع، ما سمح لها بدخول المسجد، وإنما كانت خارج المسجد. والذي يجوز للحائض عبورها أن تعبر المسجد وهي ماشية لحاجتها، والدليل على هذا والله أعلم أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فإذا صح دخول الجزء صح دخول الكل، وأما اللبث في المسجد للحائض فلا، لا للحائض ولا للجنوب لا يلبث في المسجد لبثا كثيرا. وكذلك القراءة لا مانع أن تقرأ أولا من حفظها، فإن لم تكن من ذوات الحفظ فيتولى مس المصحف مسكه غيرها ممن يجوز له أن يمس المصحف، وهي تقرأ مجرد قراءة لا تمس المصحف، هذا أحوط للمرأة. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا كان شعر المرأة مقصوص درجات طبقات فكيف تتحلل من الإحرام؟ هل تجمعه ثم تقص من طرفه أم يلزمها أن تقص من كل طبقة؟ نرجو توضيح ذلك.
تجمع رأسها وتأخذ منه بقدر الملة ويكفي، فإن كان ضفائر أخذت من كل ضفيرة قدر الملة وتكون قد تحللت بذلك.
سن الله إليكم. تقول أيضا السائلة: هل نتف شعر اليد والساق يعتبر من تغيير خلق الله؟
أي؟
هل نتف شعر اليد والساق نتف الشعر
هذا ما ورد فيه نص لا بحلق ولا بإباحة حسب علمي، فإن احتاجت إلى ذلك المرأة أو الرجل، إذا احتاجوا إلى ذلك بأن يكون غير شيء من الخلقة فلا حرج، لأن الشعور التي ورد مشروعية إزالتها بالحلق أو النتف والقص معلومة، والتي ورد وجوب إعفائها وعدم الاعتداء عليها معروفة، وما سوى ذلك مسكوت عنه، فمن اضطر إلى شيء من أخذ شعره من جسده لا حرج عليه، وإلا فما جرت عادات الناس وعرفهم ما جرى بحلق شعور الساق أو الفخذ أو اليد، ما جرى عرفهم بذلك، لكن التحريم نقول حرام ليس على هذا دليل.
حسن الله إليكم. تقول السائل أيضا: هل أصلي تحية المسجد إذا دخلت وقد أقيمت الصلاة؟ وهل تقضى تحية المسجد إذا فاتت المصلي؟ وهل يصح أن تكون سنة صلاة الظهر باعتبارها تحية للمسجد؟
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا صلت المرأة أو الرجل المكتوبة وأراد أن يصلي السنن الراتبة فيصلي السنة الراتبة البعدية التي بعد الفريضة، ثم بعد ذلك يصلي قضى السنة وهي ليست واجبة، السنة القبلية التي فاتته. ومهما تنفل الإنسان من نوافل ليلية أو نهارية فالعمل صحيح والباب واسع والأجر فيه كثير.
سن الله إليكم. سائل من ألمانيا يقول: يوجد عندنا طالب علم وحيد يقوم بالدعوة، لكنه أخذ علمه عن بعض الذين عليهم مخالفات في المنهج، بعض الإخوة يرون أخذ العلم عنه وبعضهم لا يرى ذلك، ما رأي فضيلتكم؟
رأيي أنه ينظر فيه هو بقطع النظر عن الذين تعلم عليهم، إن كان من أهل السنة وينشر العلم الصحيح بالفهم الصحيح يؤخذ عنه العلم، وإن كان أخذ خطأ أو أشياء مبتدعة محدثات فلا يؤخذ عنه العلم. وإن أشكل عليكم الأمر فاسألوا أهل العلم، أما مجرد كونه أخذ العلم عن فلان لكن ينشر العلم الصحيح ولا ينشر بدعا ولا أخطاء ولا تضليلات، فخذوا عنه العلم حتى يتبين أمره.
سن الله إليكم. يقول السائل: هل أهل الجاهلية آمنوا بالربوبية بالجملة، أم منهم من كفر بالربوبية كما كفر بالألوهية؟
الذين كفروا بالربوبية قلة، ذكر الله عز وجل فرعون بما قص عنه بقوله: ما علمت لكم من إله غيري، أي رب. والملاحدة الذين لم يؤمنوا بوجود الله تبارك وتعالى وإنما يقولون بالطبيعة، لا إله والطبيعة مادة، ويقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، ولم يؤمنوا بوجود الله. هؤلاء قلة، مع أن الله بين بأنه في قرارة أنفسهم يؤمنون بوجوده، كما قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالمقصود أن القلة النادرة هم الذين جحدوا ربوبية الله ووجوده، وأما الكثرة الكاثرة فهم آمنوا بربوبية الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وآمنوا بأنه خلق المخلوقات، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، إلى غير ذلك من النصوص. ولكن لم يدخلهم في الإسلام أبدا.
السؤال الأخير من فرنسا يقول: أترجم شرحكم للحائية للإخوة والأخوات عبر الإنترنت وفي المسجد، وعملي يقتصر على الترجمة، ما رأيكم في هذا العمل مع العلم بأنهم مبتدئون؟
العمل الجليل الذي يترجم العلوم الشرعية بلغة القوم وهو يحسن اللغة العربية من أجل يصيب المعاني، هذا من العمل الذي يؤجر عليه. لكن إذا كانت عقولهم لا تستوعب معاني شرح الحائية فيبدأ بهم، يبدأ بهم في المختصرات كالثلاثة الأصول والأصول الستة، فضل الإسلام، كشف الشبهات، ونحوها من الكتب المختصرة، وبعد ذلك يمكن أن يعلمهم في هذه الكتب اللي هي أرفع من حيث المعاني والقواعد من غيرها. والله أعلم،
صلى الله وسلم على نبينا محمد.